أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اليوم يوم يصادف مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأس نتكلم شيئا ما حول هذه المناسبة.
سؤال مولانا بالنسبة للزواج الفضولي، نفس الكلام يأتي في البيت؟
نفس الكلام، هو أصلا بعض مستدل على صحة البيع الفضولي بصحة النكاح الفضولي. هذا ما صحيح
أولوي.
إيه أولوي حسنة زرارة عن أبي جعفر في مملوك لأنه تزوج بغير إذن سيدي، ذكرنا هكذا. نعم نفس الكلام، لم يعصر لأنه عصى سيد. نعم، المعروف أن يوم 27، يعني عندنا روايات يوم 27 من شهر رجب المرجب، كانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعثه الله للخلائق. وذكر أن ذلك كان يوم الاثنين، يعني بعض الروايات تقول كان يوم الاثنين. وعمره الشريف يعني تقريبا 40 سنة، معروفة كذا عندنا لما بعث النبي، فكان عمره 40 سنة. قبل هذا الوقت المعروف في السير الذي تعرضت لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتعبد بغار حراء قبل البعثة، كان وهذا طبعا يبعد عن مكة تقريبا يعني ما أدري بالضبط، لكن هو بعيد شيئا ما. أنا أتذكر أول مرة ذهبت للحج سنة 1983، فسعرت على الجبل. طبعا اليوم نحن عندنا اليوم الخروج من مكة، إذا كان الإنسان متمتع وأتى بالعمرة هناك خلاف بين الفقهاء، هل يجوز الخروج لغير ضرورة مثلا أو لا يجوز باعتبار أن غير خارج يعني حول مكة. فنحن عندنا طبعا يعني يجوز، بعضهم يجوز بعضهم يحتاط بعضهم لا يجوز، على كل حال. فأتذكر في ذاك الوقت صعدنا للجبل، صعدنا حتى وصلنا إلى الغراء، ونزلت وصليت ركعتين فيه طبعا يعني في ذاك الوقت مرة واحد صار معه. فشاهد الحال، فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد في هذا الوقت، فجاءه الملك وهو في الغراء، يعني نزل الوحي وهو في الغراء، نزل الوحي عليه وبشره كذا أنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى إلى خلال الحلائق. طبعا هناك يعني قصص عديدة يتكلم أنه يعني مثلا حال النبي تغيرت وذهب إلى بيت السيدة خديجة عليه السلام، وأنه يعني كان عليه كذا يزملونه إلى آخره، ويا أيها المدثر، يعني كلام كثير لا أريد أن يعني أن نخوض في هذه الأمور، لست بحاجة إليها أصلا. شاهد الحال، لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المهم هنا نلاحظ قبل البعث وبعد البعثة ماذا كان وماذا صار، وهذا المهم، هذا المهم في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل البعثة معلوم أن الناس يعني بعضهم يعبد الأصنام، مش في العرب يعبد الأصنام، كان بعضهم يعبدون الكواكب أيضها موجود، بعضهم مثلا كان يعبد الملائكة، بعضهم يعبد الآدميين، يعني بالنتيجة كان كثر. أضف إلى ذلك أصحاب الشرع في ذلك الوقت مثل اليهود والنصارى، وكان يعني قبل البعث كان يعني اليهود والنصارى موجود أيضا، هؤلاء غيروا في شرائعهم، بدلوا واتبعوا رؤساءهم فأحلوا لهم الحلال وحرموا عليهم كذا، حرموا عليهم الحلال وأحلوا الحرام إلى آخره، كانوا هكذا موجود. فصار هناك شرك بالله سبحانه وتعالى، وصار شرك بالعبادة، يعني جعل الله إلها آخر أيضا شريك معه، شريك في الخلق وفي الرزق جعل له شريك، وجعل له شريك في العبادة أيضا الجماعة. وبالنتيجة كان هناك خرافات، هذا كان موجود قبل البعثة، كانت خرافات كثيرة في هذه الصورة والأباطيل والدعاوي، وفشى الظلم والزنا، وكان هناك قبائح، وكانوا يطوفون بالبيت عراطا رجال ونساء، كان موجود العرب يطوفون بالبيت، والربا يعني ما هذه الأمور كانت كلها قبل البعثة، كلها كانت قبل البعثة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة سهلة السمحاء، جاء أولا ليوحد الله سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد، لذا كان يقبل إسلام الناس بكلمتين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء وبين لهم أن الله واحد يا جماعة، واحد لا شريك له في الخلق وفي الرزق وفي الكرم، أبدا أبدا لا شريك له، واحد الأحد. لما اتخذ صاحبة ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جاء لهم وبين لهم، وهذا مهم في بداية الأمر. ثم بين لهم أن العباد أيضا لله سبحانه يعني خالص له، أيضا يعني هناك توحيد، توحيد في الإلهية وتوحيد في العبادة، الإله واحد، مو أنه جعل له كذا فلان وفلان شريك، وجير ابن الله والمسيح ابن الله والآخره ولا كذا، لا الله واحد، وأيضا هو واحد من حيث العبادة، العبادة له فقط لا شريك له في العبادة، أيضا هذا جاء به الرسول وأكد عليها. ثم يعني أمرهم بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج، يعني أمرهم بالشيء الحسن ونهم عن الشيء القبيح، وأتى بشريعة كاملة متكاملة. أنت اليوم إذا تلاحظ الشريعة الإسلامية التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه المسلمون في ذاك الوقت ونقلوها إلينا، كل واقعة من الوقائع وكل حال تحدث لها حكم شرعي عندنا، لها أصل عند المسلمين يرجع إليه، لها أصل، وهذا مما امتازت به الشريعة الإسلامية، كل شيء له حكم شرعي، حتى الأرش في الخدش، خدش إذا إنسان خدش شخصا في وجهه أو في رأسه، خدش يعني جلدي شيئا ما فيها بعير، خطأ طبعا خطأ، إذا عمدا شيء آخر فيها بعير، إنسان أخطأ جرح فلان في رأسه فيها بعير، طبعا في البدن نصف يعني نصف بعير، إذا أكثر من خدش فيها بعيران بعض مثلا كلو أو الصمحاق والآخرين، كل شيء له أصل في الإسلام يرجع إليه وتعرف حكمه، وهذا من خصائص الشريعة الإسلامية. فجاء الرسول للناس بالشيء الحسن، جاء لهم بالسعادة الدنيوية والأخروية أبدا. تلاحظ أنت مثلا جاء لهم بالشيء الذي يعني يكون فيه مصلحة لهم، والذي حرم عليهم يكون فيه مفسدة، وكل شيء بالنتيجة يرجع إليهم، يرجع للناس، وبناء عليه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة. أولا كان صالحا قبل البعثة، ثم هو مصلح، صالح مصلح، لكن الفرق أن المصلح الصالح لا يتكلم عليه الصالح عادة. إنسان صالح وصالح ويعمل الشيء الحسن جيد، لما يريد أن يصلح في الناس يصير مشاكل ويصير عداوة ويصير كذا وإلى آخره، لما يصلح، لأن الإصلاح فيه مجابهة. لما تصلح يعني تريد أن ترفع الفساد، تدفع الفساد، وهذا هناك جماعة يقابلونك. عادة الفساد له أهل والقبيح له أهل، لما تريد أن تصلح تأتي المشاكل والمتاعب. أما طالما أنت صالح ما في مشاكل، لما تصير مصلح تصلح هذه وهذا الأمر، ترفع هذه بدعة وهذه كذا وهذه بدعة، يصير مشاكل وأزمات ومتاعب وإلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بالنبوة جاء بها شيئا فشيئا حتى يسهل على الناس، ولم يكن من أول الأمر أتى لهم كل التكاليف، ولا لا يستطيعون الناس، لا يمكنهم، جاء بالتدريج إلى أن اكتملت يوم الغدير. والمعروف بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وأنزل عليه يعني أول سورة أنزلت عليه يقول صوت العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان إلى آخره، يقال هكذا. بعضهم يقول لا، أول سورة يا أيها المدثر قم فأنذر، بعضهم هكذا يقول. آخر سورة من القرآن هي سورة المائدة كلها، أحلها وحرم حرمها، وعند رواية صحاح قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة سورة المائدة. فجاء بالقرآن الكريم، وما أدراك ما القرآن الكريم، وما أدراك انصافا، في كل شيء. إذا لاحظ تعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما أتى به كله لمصلحة الناس في الدنيا وفي الآخرة، حتى الحدود القصاص الذي اليوم بعضهم يعترض أنه كيف هذا مثلا يحد الزاني أو المحسن مثلا يرجم كذا أو شارب الخمر يحد كذا، أصلا هذا فيه مصلحة للناس، القصاص فيه مصلحة، ما أتى به إلا لأجل مصلحة الناس لكي يستقيم الوضع. من هنا ترى، هنا ترى اتباع الشريعة الإسلامية، يعني من يتبعها بشكل جيد يعني يطبقها كله عدل، ما في خلل، ما في ظلم أبدا. المهم التطبيق، يعني مثلا أنا أعطيك جانب، مثلا الشريعة الإسلامية جاءت مثلا بالقضاء، القضاء عندنا كيفية القضاء اليوم، يعني المجتمعات الشرقية والغربية اليوم كل مرة يضعون لك شيء في القضاء، هذا يضيف شيء، هذا يدفع شيء، هذا يجعل كذا، هذا يجعل كذا، أن القضاء البين على المدعي واليمين المدعى عليه، طبعا مع تخصيصات مع تفصيلات، هذا بشكل عام أقول بشكل واضح، القاضي شو يشروطه مثلا من الحياة العلم والعدالة، وهكذا المدعي كيف مدعى عليه مثلا، وهكذا بشكل عام. فالشريعة الإسلامية كما أنها جاءت للعبادة أيضا جاءت في المعاملة، جاءت في المعاملة. كل المعاملات اليوم لها حكم شرعي، لها أحكام شرعية، وإذا ما ورد فيها نص بالخصوص من آية شريفة أو رواية شريفة كذا فلها قاعدة، لها أصل، لها قاعدة ولها أصل. طيب أحسن من هذا ماذا تريد؟ لذا نحن في الواقع الشريعة الإسلامية نحن ما عندنا في الواقع مجلس نواب وكذا وأنهم يجعلون القوانين مثل اليوم العالم، اليوم العالم المجلس النواب عندهم أو الشيوخ أو كذا. هو ليش؟ حتى يشرع، يشرع. احنا ما عندنا يشرع، أو الله يشرع لنا عندنا تجمل الله سبحانه وتعالى. ما عندنا شيء نقص، نعم عندنا شيء كبرى تحتاج إلى تشخيص مرجع الحاكم الشرعي مثلا أو أهل خبرة وما أشبه ذلك، وإلا نحن ما عندنا شيء حتى نتممه. ما معنى معنى نقص؟ عندنا دين كامل. لذا احتاروا، وأعداء الإسلام احتاروا ماذا يفعلون. ما رجعوا العيد الفلان وعيد الفلان وعيد الفلان يجعلون لك وأعياد، هذا ما يحتاج عيد فلان. ما معنى عندنا شريعة كاملة موجودة إنما تحتاج إلى تطبيق لا شيء إلا. فجاءت بالواجبات والمحرمات، وجاءت بالمستحبات أيضا، يعني من يأتي بها يؤجر عليها كذا وكذا. على العموم الشريعة الإسلامية يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي صلاح وإصلاح للناس. لو أن الناس اقتدوا في هذه السيرة العطرة، أخذوا بتعاليم الإسلام عملوا بها، لنالوا السعادة الدنيوية والأخروية. لاحظ ماذا أتت مثلا بصلة الأرحام، وكيف صلة الأرحام، وكم له من الأجر والثواب من يصل رحمه، وإذا من قطع رحمه ماذا عقابه. كل شيء الشرع جاءت بكل شيء، حتى جاءت بأشياء أخلاقية كثيرة فضلا عن أخلاقية. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أخلاقية أصلا. ما شاء الله عندنا بالأخلاق في المعاملات والعبادات.
هذا الحديث
هلا موجود رواية نبوية، وأيضا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأخوة، أخوة الإسلام، والأخوة على قسم الأخوة الحقيقية والأخوة. طبعا الأخوة عقد الأخوة يعني آخى بين المهاجرين والأنصار وكذا وإلى آخره، أسوى عقد أخلاقي. يعني اليوم مثلا، اليوم مثلا نحن عندنا 18 بالحج يوم الغدير يصير عادة المؤاخاة، ومعروف دعاء مخصوص كذا يقرأ كذا يصير يؤاخذ. هذا أخلاقي، وأنه يعني ولأفرض إنسان لم يلتزم بمقتضى الأخوة فيه، إيه لم يفعل محرمة، وأخلاقي واجب أخلاقي نعبر عنه، يعني أخو كذا يدعو له كذا وإلى آخره. أخوة حصلت لكن أمور أخلاقية. كثير من الأخلاقيات عندنا في التعامل، في السلام الأخلاقيات، في الجير أخلاقيات، في البيع أخلاقيات، في الإيجار أخلاق، كل شيء أتى به الرسول.
هذا الإخلال بالعهد أو الوعد، يعني هو عندما أخاك أنه تعهد له
أمر أخلاقي، يعني هو أخلاقي هذا أو لا، أو ليس من باب الوعد بهذا المعنى، لحد وعدت وأنا أفعل له، وإنما أمر أخلاقي أنه إن شاء الله يعني ألتزم بهذه الأمور، وأمر أخلاقي لسأل الله. فشاهد الحال الشريعة الإسلامية جاءت لسعادة البشر. لكن انظر ماذا حصل بالمسلمين، إما لتركهم الشريعة أو لعدم فهمهم. أنا أعطيك بعض الأمثلة، بعض الأمثلة. مثلا تعال إلى الطهارة، الطهارة طبعا عندنا الطهارة معنوية، لا معنوية، طهارة مادية، أو مثلا عندنا الخباث النجاسي، نجاسة معنوية نجاسة مادية، على كل حال. تعال إلى الطهارة، الطهارة مثلا أفرض في الوضوء، في الصلاة مثلا، مثلا الجنب كيف يطهر، مثلا الحائض، النفساء، إلى آخره، الأغسال مثلا. طهارة تارة، طهارة من شيء حدثي، يعني الخبث يسمى الخبث، أو مثلا بول، دم، مني، كذا، هذه نجاسات يطهر منها. مرة الطهارة معنوية، مثل مثلا الجنب لما يغتسل طهارة معنوية، ليس إلا طهارة معنوية، يعني لما يغتسل من الـ من الـ من الجنابي، وهي الجنابي وليس حال الجنابي، أقصد لا أقول المني، حال الجنابي، والنجاسة معنوية، والنجس يعني معنويا. ولا الجنب إذا وضعت يدك على جسمه وليس فيه يعني نجاسة ظاهرية من مني ودم كما لا ينجس الجنب، إنما نجاسة معنوية طهارة. نعم الأعيان النجسة صحيح هي تنجس، مثل الدم والبول والخاط والمني. شاهد الحال، هذه الطهارة لك حتى لما الإنسان يعني يكون في الصلاة، يكون في الدعاء، يكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم وهي تحتاج إلى شيء من الماء، شيء قليل، يعني مثلا جاءت الشريعة مثلا كم نغتسل، كم كذا، ورد عندنا مثلا في الغسل باب المثال صاع من الماء، صاع يعني 3 كيلو، هو الصاع 4 أمداد لمدة 4 كيلو، يعني الصاع 3 كيلو. أنا يوم الأيام قلت هو إبريق شمع تقريبا متوسط، هذا صاع. يستحب الغسل بصاع، الزائد إسراف، إسراف. لكن ممكن الإنسان أيضا يعني يغتسل أقل من صاع، أحيانا يحصل هذا، نصف إبريق مثلا يصير أو 3 أبريق، لكن مستحب مقدار صاع. لما نطهر الثوب شيء ما، نزيل عن النجاسة ونطهره مرة أو مرتين على حسب القاعدة عندنا. تعال اليوم الناس لما يصير يطهر أو يطهر كل الماء يذهب، وترى الأرض كلها ماء صارت، وليش؟ وبعدين يصير وسواسي، ويصير أزمة له وحالة نفسية، يعني لما بعض الماء يطهر كأنه شيء يعني باشر يموت، مع أن الطهارة شيء سهل حسن لو نتبع نحن في ذاك الوقت. المسلمون في ذاك الوقت كيف كانوا يطهرون؟ يعني عندهم مثل اليوم هكذا، كان بالأبريق أو اصطلاح نسميها الطاسة، كان شيء يأخذ منه بالكف، ثلاث أكف، لو تأخذ ثلاث أكف يضع كف على رأسه على بدنه، خلاص الله. هذه الطهارة سهلة، ما كان ذلك، وكان يطهرون طهارة ما شاء الله. لكن إما لعدم الفهم أو لسوء التطبيق، ما عندنا نعرف كيف نطبق، فتصبح وسوسة، يصبح كذا، يصبح كذا، يصبح وبال عليك. يعني بعد أن كانت سعادة أصبحت وبال عليك، لكن هذا بيدك. وقص عليه فعلنا وتفعلنا، قص عليه باقي الأمور، تعقيداتها أيضا من حيث الزواج ومن حيث الكذا والإجارة والبيع، التعقيدة ولا كلها سهلة. إذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لصالح المجتمع في هذه الحال. بقي شيء، أنه يستحب عندنا صيام يوم النبعث، ورد عندنا عدة روايات يستحب الصوم فيه، قبل أن أذكر لكم يعني بعض الروايات، نحن عندنا شيء قلنا أحسن شيء الصيام، هو بعد شهر رمضان أفضل شيء باتفاق كل الفقهاء من ذاك الوقت اليومين هذا، وهو صوم ثلاث أيام في الشهر، ثلاث أيام، العشرة الأولى من الشهر الخميس، والعشرة الثانية الأربعة، والعشرة الأخيرة الخميس، يعني خميسين بينهم أربعة، يعني ثلاث أيام. هذه أحسن شيء في الصوم، أفضل، الرواية تقول أفضل ما يطوع به الشخص بالصيام هذه الأيام الثلاثة، والرواية متواترة، وتعبر عنها صوم الدهر، صوم الدهر. وعندنا روايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض وهو يصوم هذه الأيام الثلاثة، هذا تنعك كل شيء. ومع هذا من أراد أن يصوم بعض الأيام بخصوصها لا بأس، وبالنتيجة الصوم مستحب في كل أيام السنة إلا أيام المحرمة ومستحب، لكن قلنا هذه الأيام الثلاث هي أحسن شيء، من يوفق لصيامه كأن يصوم الدهر، وهي تقول هي بعد شهر رمضان أحسن صيام هذه الأيام الثلاث.
ومن السؤال لصوم الدهر، إذا صدق وكان الخميس الأول من الشهر يوم محرم الصوم، طبعا أول شوال يعني. أول شوال خميس، هنا يستبدل بالخميس الذي يليه مباشرة؟
بلا إشكال قطعا، قطعا، نعم نعم. طبعا إذا صادفت في عشرة أيام مثلا خميسين كما أحيانا يصير، كما في هذا الشهر الماضي مثلا هذا الخميس آخر الشهر كان خميس 21، فالأفضل في العشرة الثالثة آخر خميس، أفضل في العشرة الأولى أول خميس أفضل، ولا أي خميس صح. هي ثلاثة أيام، وارد عن ثلاثة أيام، نعم لا بأس، لكنه هذه أفضل، أفضل من أيام البيض بلا إشكال ولا ريب. لكن من أراد أن يصوم أيضا له أجر عظيم وله كذا بلا إشكال، لكن هذه أفضل شيء في الصيام بالاتفاق، الروايات عليها وأقوال الأعلام. مثلا يوم المبعث عندنا بعض الروايات، أقرأ لكم روايتين أو ثلاثة، سائر الروايات هي ضعيف السند واردة، لكنه معروف يعني الصوم أن سبع روايات، يذكر صاحب الوسائل سبع روايات. مثلا طبعا باب 15 من أبواب الصوم المندوب، الرواية الأولى يذكرها عن الشيخ الصدوق في الفقيه محمد بن علي بن حسين بإسناده عن حسن بن راشد لجده القاسم بن يحيى، حسن بن راشد قلنا هو غير موطق ومن أصحاب الإمام الصادق، أما الحسن بن راشد اللي هو من أصحاب الإمام الجواد أو عن البغدادي ذاك ثقة. حسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا تدع صيام يوم 27 من رجب، فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وسلم. وتوابه مثل 60 شهرا لكم، بقى 60 شهر، أما 3 أيام هو صوم الدهر لسه بقى صوم 60، مثل 60 شهر. تأخذ الرواية ضعيفة. أيضا الرواية الثانية فيها كلام، فيها تأويلات. الرواية الثالثة أيضا ضعيفة، عن عبد الله بن طلحة عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام قال: من صام يوم 27 من رجب كتب الله له صيام 70 سنة. هنا زاد وصار 70 سنة، هنا أو 70 سنة، لكن رواية ضعيفة.
بناء على
الوقت من بلغ
يكتب
له. نعم بلا إشكال، الأصل هو مستحب، ما يحتاج عن إطلاقات، كل يوم يستحب فيه الصوم لك خصوصية. نعم نعم، هذا بناء على الثواب صحيح. مثلا الرواية الرابعة يرويها الحسن محمد الشطوسي في الأماني عن أبيه عن المفيد عن ابن قولاوي عن محمد حسن الجوهري عن محمد أحمد بن يحيى عن أحمد محمد أبي ناصر عن أبي عثمان عن كثير بن نواة أيضا ضعيفين عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وفي اليوم 27 منه يعني من رجب نزلت النبوة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام هذا اليوم كان ثواب طوم من صام 60 شهرا هذا شعر 60. أيضا الرواية الخامسة رواية الشيخ الكوليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا أيضا ضعيفين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين في 27 من رجب فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام 60 شهرا استجاع رأسه أحسن الدهر يكتب لنا الدهر 3 أيام وهكذا انصافا بالنتيجة واستحب الصوم بلا أشكال إطلاقات الأدلة الصوم جنة من النار أصلا وكل يوم مستحب إلا أيام محرمة لكن كثواب يؤتى به الرجاء المطلوب كمقدار الثواب الموجود يؤتى به الرجاء المطلوب والحمد لله رب العالمين.